بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب حبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه، نفعنا الله بعلومه وعلومك وعلوم سيد الصالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: من كتاب الحج. والنسك أربعة أنواع: نسك إسلام وقضاء ونذر ونفل. ويؤدى النسكان على ثلاثة أوجه: إفراد بأن يحج ثم يعتمر، وتمتع بأن يعتمر ولو في غير أشهر الحج ثم يحج ولو في غير عامه، وقران بأن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ولو قبل أشهر الحج ثم يحرم بالحج قبل شروعه في أعمالهما. ويمتنع العكس بأن يحرم بالحج ثم بالعمرة، وأفضله الإفراد إن اعتمر من عامه، أي مما بقي من الحج الذي هو شهر حجه، وإلا فهما أفضل منه لكراهة تأخير الاعتمار عن عامه. وكذا لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفراد، ثم التمتع ثم القران. وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضر الحرم، وهم دون مرحلتين منه، ولم يعد لإحرام الحج إلى الميقات، فلو عاد إليه فلا دم عليه لانتفاء تمتعه وترفه. واعتمر المتمتع في أشهر الحج عامه، فلو اعتمر قبل أشهره أو فيها وحج في عام قابل فلا دم عليه. وفروض الحج أركانه ستة: الأول الإحرام به أي نية دخول فيه أو مطلقا، ثم صرفه إليه فيقول بقلبه وجوبا ولسانه ندبا: نويت الحج وحرمت به لله تعالى. والثاني الوقوف بعرفة، أي الحضور بأي جزء منها ولو لحظة، وإن كان نائما أو مارا لا مغمى عليه. والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعند الصخيرات المعروفة في وقته، وهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وفجر يوم النحر.
الحمد لله مكرمنا بالدين العظيم والمنهج القويم، بعث إلينا حبيبه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا إلى الصراط المستقيم. اللهم أدم صلواتك على ذي الخلق العظيم الرؤوف الرحيم عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ أوجه الإحرام في الحج وأنواعه. يقول: ويؤدى النسكان أي الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: إفراد بأن يحج ثم يعتمر، وتمتع بأن يعتمر ولو في غير أشهر الحج ثم يحج ولو في غير عامه. هذا تمتع من جهة اللفظ اللغوي. وقران بأن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ولو قبل أشهر الحج ثم يحرم بالحج قبل شروعه في أعمال العمرة. ويمتنع العكس بأن يحرم بالحج ثم بالعمرة. فهذه أوجه الإحرام بالحج والعمرة: أولها الإفراد، ومعناه أن يفرد الحج عن العمرة فلا يعتمر في أشهر الحج قبل الحج، ولكن يحج أولا ويكمل أعمال الحج ثم يحرم بالعمرة وقد في باقي العامين قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة، قبل أن يدخل شهر المحرم. هذا والإفراد. فالأفضل فيه أن يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل يخرج كإحرام المكي سواء. هذا هو الأفضل في الإفراد، والإفراد هو عند الشافعية أفضل، أفضل من التمتع ومن القران، ولكن يخرجه عن الفضل أن لا يعتمر من عامه، يأتي بالحج وحده في هذه السنة ولم يعتمر فيها، أو يكون قد اعتمر ولكن قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات، فهو إذن إفراد. فلا يعتبر متمتعا التمتع الذي يلزم فيه الدم إلا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من نفس العام، ولا يعود للميقات للإحرام بالحج كما هو مفصل عند الشافعية. ومن قال أن التمتع أفضل كالحنابلة جعلوا التمتع أفضل وأوجبوا الهدي فيها يعني الدم الفدية سواء رجع إلى الإحرام أو لم يرجع، لا فرق عندهم بين ذلك إذا رجع إلى الميقات أو لم يرجع إلى الميقات، فالمتمتع يلزمه دم، فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يقول الله تعالى. هذا الإفراد، والثاني التمتع وهو أن يحرم ويهل بالعمرة وحده في أشهر الحج ويأتي مكة يؤدي مناسك العمرة يتحلل ويمكث حلالا إلى وقت الحج يحرم بالحج ويأتي بأعماله، وهذا عليه الهدي بالاتفاق بالإجماع سواء. ويقول الحنفية أن معنى التمتع أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج، وأن يحج من عامه ذلك من دون أن يرجع إلى أهله وينزل في وطنه. هذا التمتع. يقول المالكية التمتع أن يحرم بعمرة ويتممها في أشهر الحج ثم يحج بعدها في عامه سواء. يقول وتمتع بأن يعتمر قوله ولو في غير أشهر الحج لا يترتب عليه حكم، بل حكمه حكم المفرد إذا اعتمر في غير أشهر الحج قبل أشهر الحج ثم يحج ولو في غير عام، أيضا خارج عن التمتع الذي يلزم فيه الدم، وإنما يقال متمتع بأن قدم العمرة على الحج مطلقا، وهذا من جهة اللغة وليس يترتب عليه الحكم الخاص للمتمتع والذي عليه الهدي. قال وقران، عرفنا التمتع وهو يقول الاسم الحنابلة يحرم بالعمرة من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عام من مكة أو قريب منها، هذا معنى التمتع. أما القران هو أن يهل ويحرم بالعمرة والحج جميعا فيأتي فيهما بنسك واحد، وهنا يقول الجمهور خاص يتداخلان فيطوف طواف واحد للحج والعمرة ويسعى سعي واحد يجزو عن الحج والعمرة، لكن قال الحنفية يطوف القارين طوافين ويسعى سعيين، لابد من هذا طواف وسعي للعمرة ثم طواف الزيارة والسعي للحج. والقارن عليه أن يذبح الهدي أيضا بالاتفاق، فالثلاثة الأوجه كلها مشروعة، ويدخل فيها أن يحرم كإحرام فلان، نقول أحرمته كإحرام فلان هو داري بحج ولا بعمرة ولا بحج وعمرة، كما سأل صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب بما أهللت، لأنه كان في اليمن ولحق النبي إلى الحج، فقال له بما هذا؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله. فإنه عندما جاء يريد أن يحرم ولم يدري بما أحرم، قال اللهم إهلالا كإهلال نبيك، حرصا على المتابعة لهم. فقال سقت الهدي؟ قال نعم. قال فابقى في على إحرامك حتى تقضي حجتك. نعم. ثم إن من أحل كإهلال فلان ثم لم يعرف بما أهل فلان، وراح يتخبر عليه ويسأل ولا عاد شي خبر، كيف يصلح في نفسه دلحين؟ يقول هذا حج ولا عمره ولا فيجعل نفسه قارنا مقرن بين الحج والعمرة، لأنه لابد يحرم بأحدهما وبهما معا، فإذا قرن خلاص دخل في إحرامه بيقين. ولكن إن كان ذاك متمتع فالقران من جملة التمتع، وإن كان ذا القارن فقد قرن، وإن كان مفردا فقد أحرم بالحج أيضا مع العمرة وزاد عليهم احتياطا. طيب ثم قال بأن يحرم بما معنا ويحرم بالعمرة ولو قبل أشهر الحج، ثم يدخل عليها الحج، يحرم بالحج قبل شروعه في أعمال العمرة. فيقال له هذا قارن، يمتنع العكس بأن يحرم بالحج ثم بالعمرة، ما يدخل العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج فقط ما عاد يدخل عليها العمرة. قال وأفضله الإفراد، أي عند الشافعية، من اعتمر من عامه، أي مما بقي من شهر ذي الحجة الذي هو شهر حجه، وإلا فهما يعني التمتع والقران أفضل منه إذا لم يعتمر في نفس العام. وسبب اختلافهم النظر في حجته صلى الله عليه وسلم، فالشافعية رجحوا الإفراد ما رواه جابر وكان ملازم له صلى الله عليه وسلم، ولما تعددت الروايات في إفراد صلى الله عليه وسلم بالحج. وقال بعضهم إنما أفرد في الأول ثم أدخل العمرة في الحج، وكان هذا الخصوصية لهم. ثم أرشد عامة الصحابة ممن لم يسق الهدي إلى التمتع، وأمرهم أن يتمتعوا. ومن هنا جاء تفضيل التمتع عند الحنابلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ولا يختار لهم إلا ما هو الأفضل، وتمنى ذلك وقال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا أحللت، ولا يتمنى إلا الأفضل، فلهذا قالوا أن التمتع هو الأفضل. و قال الحنفية وغيرهم إنه آل فعله إلى القران فصارت حج وعمرة، فقال ما شان العمرة إلا شان الحج، فأدخلها على الحج فكان قارنا، فبذلك قال والقران أفضل. إذن فقد أحرم مفردا وأمر أصحابه بالتمتع ثم ألحق العمرة بحجته فكان قارنا. يقول ثم التمتع بعد الإفراد ثم القران على ترتيب الشافعية سواء. إذن فالحاج والمعتمر مخير بين هذه الثلاثة الأشياء سواء، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إنما الخلاف في الأفضل. فالمالكية كالشافعية رأوا أفضلية الإفراد، ويروى ذلك القول عن سيدنا عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر والأوزاعي وأبو ثور، قالوا إن الإفراد هو الأفضل، وذكروا في ذلك حديث سيدنا جابر وعائشة وابن عباس أن صلى الله عليه وسلم أفرد. ولكن جاء عن ابن عباس أيضا رواية أخرى، وعن عائشة كذلك رواية أخرى في أنه كان متمتعا. و في رواية ابن عون في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. حديث سيدتنا عائشة تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، هكذا في صحيح مسلم. وكذلك يقول سيدنا جابر أقبلنا مهلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحج مفرد سوا. علم ذلك ثم قالوا إن المفرد لا يلزمه شيء من الهدي، وما لا يحتاج إلى أن يجبر أفضل مما يجبر. وعده من قال بأفضلية التمتع أن الهدي كمال وزيادة في الفضل وليس لأجل النقص، ولأن الإفراد أشق عملا من القران، وليس فيه استباحة محظور بعد الإحرام كالتمتع، فبذلك فضلوا الإفراد. إلا أن المالكية جعلوا الأفضل بعد الإفراد القران ثم التمتع، الشافعية جعلوا التمتع أفضل ثم القران. نعم، لا إله إلا الله. فيحرم مفردا عندهم الأفضل، ثم إذا فرغ يسلوا أن يحرم بالعمرة. وقال الحنفية القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد، وبهذا القول قال سفيان الثوري والمزني صاحب الشافعي وابن المنذر. وفي قول الإمام أحمد إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يساق الهدي فالتمتع أفضل. وقالوا إن الحق قال وأتم الحج والعمرة وإتمامهما يحرم من دويرة أهله، وعندهم أن النبي حج قارنا فكان ذلك أفضل. كما جاء أيضا في الحديث في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق بجانب المدينة عند الإقبال على ذو الحليفة، وقل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة. فأخذوا أنه قارن ورأوا أنه أفضل، وأنه أكثر دواما للإحرام، يستمر محرما مدة أطول فهو أشق عندهم. لذلك قال الحنابلة التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران، وهكذا قال بأفضلية التمتع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وعكرمة وجماعة من الأئمة قالوا بأفضلية التمتع. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل. وأما حمل هذا القول على جبر أصحابي قال ما هذا في مقام التشريع لائق بمنصب النبوة، ما أظهر هذا تمني لو هو يريده فعلا لا لمجرد جبر أصحابي أو أخذ بخواطرهم. وهكذا صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طاف البيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما جاء في البخاري، فكونه نقلهم من الإفراد إلى المتعة ما ينقلهم إلا إلى ما هو أفضل. هكذا استدلوا بذلك. ونقل في كتب الأئمة الشافعي وغيرهم الجمع بين الروايات في إحرامه صلى الله عليه وسلم، يقول أنه أحرم بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، وخص بالجواز في تلك السنة للحاجة فقط، فإنه يمكن إدخال الحج على العمرة ولا يمكن إدخال العمرة على الحج. بهذا يسهل الجمع بين الروايات. فالذين رووا الإفراد لأن أول إحرامه مفردا، والذين رووا القران فآخره صار قارنا، ولئن رأوا تمتع أرادوا التمتع اللغوي والانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد أو أمره للصحابة بالتمتع. يقول: وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فإذا كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه بأن يكون من أهل مكة أو بينه وبين مكة أقل من مرحلتين، هذا من حاضري المسجد الحرام، فمهما تمتع لا دم عليه. قال: من هم حاضر الحرم؟ من دون مرحلتين منه من المسجد الحرام. قال: ولم يعد لإحرام الحج إلى الميقات فيسقط بذلك الدم عند الشافعية ولا يسقط عند الحنابلة، فلو عاد فأحرم بالحج من الميقات فلا دم عليه لاندفاع تمتعه وترفعه. قال: وكذلك أن يكون اعتمر في أشهر حج عامه، لو اعتمر من قبل أو قبل أشهر الحج فلا دم على المتمتع. إذن فالمتمتع عند الشافعية لا يلزمه الدم إلا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن تكون من نفس عام الحج وأن لا يعود إلى الميقات للإحرام بالحج. والشرط الرابع المتفق عليه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. أربع شروط يلزم بها الهدي ويلزم بها الدم إذا اجتمعت في المتمتع. علمنا هذه الثلاثة الأوجه التي يؤدى النسكان عليها: إفراد وتمتع وقران، وكل منها فضله طائفة، وكل منها روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وداعه، الحجة الواحدة التي حجها بعد الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته وحشرنا أجمعين في زمرته ورقانا مراقي قربه ومرافقته في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.